الأولى على الأولى ويا حصة العسيلي.
حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي الأولى على الأولى من إذاعة الأولى 107.4 وكل جديد في عالم الثقافة والأدب. مع بداية الحلقة لكم منا كلمة من الخاطر.
كلمة من الخاطر.
قيل عن الكلمة الطيبة بأنها تساوي الكثير على الرغم من أنها لا تكلف إلا القليل، فالكلمة الطيبة ليست سهما لكنها تنفذ مباشرة إلى القلب في هداية الله وفضله على عبادة الصالحين، وهي بمثابة صدقة. فالكلمة الطيبة كلمة صدق، فالجمال بلا وجه طيب وكلمات طيبة لا يساوي شيئا. أعزائي المستمعين، أرأيتم عظم الكلمة الطيبة وأثرها واستمرار خيرها؟ فهي تثمر عملا صالحا كالشجرة التي تثمر ثمرا نافعا. فاجعلوا الكلمة بمثابة هواء ينعش النفوس. عزيزي المستمع، الكلام الطيب لا يكلفك لا جهدا ولا مالا، فانثره على قدر استطاعتك. لا تبحث عن أجر في خير آخر ما دام باستطاعتك الكلام، فأثر الكلمة عظيم في نفوسنا. فلنجعل كلامنا لنا لا علينا، ونجعل كلامنا موزونا راقيا حتى نكون في مأمن من غائلة الكلمة. فكلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومرؤتنا، كلماتنا تمثل الوطن الذي صون أوطاننا، إنها جزء من موروثنا الأصيل وجزء من سنعنا العريق. ونستحضر هنا كلمات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، وهو ينشد الكلمة الطيبة التي تحمل الناس على التعايش السليم والنهج المستقيم. هذه الكلمة الطيبة التي بعث بها الأنبياء والمرسلون ودرج عليها السلف المضمون حين قال: شرف الإنسان في كلمته، دين الإنسان في كلمة، بداية الخلق كانت بكلمة، أبواب السماء تنفذ بكلمات، أقفال القلوب تكسر بكلمات، العقول ترقى بالكلمة الجميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة. كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومرؤتنا. مستمعي الكرام، دعونا نستكشف أبواب وعوالم جديدة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى على الأولى، لنكتسب من بحور المعرفة التي تركها لنا القادة، مرتكزين على تاريخنا وإرثنا الحضاري العريق في بناء إمارات المستقبل، إمارات الخير، إمارات العطاء والمحبة. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى على الأولى.
الأولى على الأولى.
تستمع للماضي بثوب جديد، بإذاعة الأولى ما تبث إلا المفيد، اسمها الأولى ضب التراث من سوالف من أغاني من قصيد
فزاع يا الغيمة هلية دوا رعدك وبرقك شرار منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين ذكرني بمنظر غروب الأمنيات أهل الحنين اللي يعرفونه الحنين
قصيد فزاع
أنا وقلبي والغلا متعاهدين نخلي أعدائك تموت بذلهم دبي في فصل الشتاء للعاشقين روعة لأكثرهم ولا وقلهم فزاع للخيل فرسانة والقوس له باري وما دام عين المشاعر ناظرته يمي لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري يا همتي زايد يعسف المجد من عاده غلام وشلون تستغرب لشفتها خاطمها أجمل وطن داري لكن أغلى وسام وسام أم الشعب أمي فاطمة فزاع
قصيد فزاع على إذاعة الأولى منكم وفيكم
الأولى على الأولى ويا حصة العسيلي
ردينا لكم مستمعي الكرام وفي فقرة القائد والمسيرة نستعرض سطور كتاب الإبداع والابتكار في فكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في البناء والتعمير بقلم عبد العزيز عبيد الفلاحي
القائد والمسيرة
تحت عنوان رسم صورة إيجابية ومتفائلة للمستقبل نقرأ من السمات المهمة ضمن خصائص القيادة الابتكارية التي يتمتع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حافظه الله القدرة على رسم صورة إيجابية ومتفائلة للمستقبل وهي أحدى صفات القائد الناجح وفي هذا السياق يوضح سموه أن القائد الإيجابي هو الذي يستطيع أن يغمض عينيه ويتخيل المستقبل ويرى الإنجاز الذي يريد تحقيقه بكل تفاصيله وبكل جماله ويكلل نتائجه بصورة كاملة حتى أنه يستطيع أن يعيش مشاعر هذا النجاح الذي لم يبدأ بعد. القائد الإيجابي هو قائد ذو رؤية ثاقبة تسبق بصيرته وبصره، ويعرض سموه نموذجا لهذه القدرة على رسم المستقبل قائلا: في مطلع السبعينيات ومع بداية وضع الأساسيات للبنى التحتية الحديثة في دبي والإمارات، قرر الشيخ راشد رحمه الله أن يبني أطول برج في الشرق الأوسط في دبي. لم يكن بناء البرج شيئا غريبا أو مفاجئا لمن يعرف طموح الشيخ راشد العالي. الشيء الغريب كان مكان البرج. بنى الشيخ راشد البرج في وسط الرمال والصحراء دون أن يكون قريبا من أي معلم آخر أو شارع رئيسي في دبي، بل كان بعيدا وحده على شارع صغير بحارتين ذهابا وإيابا إلى إمارة أبوظبي. لم تكن رؤية الشيخ راشد ونظرته أن يبني برجا، بل كان يريد بناء منطقة كاملة. كانت الصورة التي رسمها لهذا الشارع في ذهنه صورة متكاملة لشارع حديث مليء بالأبراج. وبدأ الشيخ راشد بأعلى برج لأنه أراد لمن سيأتي بعده، وهكذا كان. اليوم شارع الشيخ زايد يعتبر من أرقى الشوارع وأعلاها أبراجاً، ليس فقط في الشرق الأوسط بل عالمياً، ويضم اليوم أكثر من 500 ناطحة سحاب. وتحت عنوان الإبداع في مواجهة التحديات الطارئة وإدارة الأزمات نقرأ: هذه الخصائص في القيادة الصحيحة التي تعتمد الإبداع والابتكار يتحلى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، ليس فقط في الأوقات العادية وإنما أيضا في أوقات الأزمات وفي مواجهة التحديات الطارئة. وقد انتهت دراسة أكاديمية حول عبقرية إدارة الأزمات، في أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن سموه يتمتع بالعديد من المقومات التي تجعل منه قائدا ماهرا في مجال إدارة الأزمات، من أهمها: 1- القدرة على إدارة واجتياز المواقف الصعبة. 2- الأهلية للقيادة وتحمل المسؤولية. 3- الرؤية المستقبلية والقدرة على استشعار الأزمات المحتملة. 4- التخطيط الاستراتيجي المسبق. 5- تحديد الأهداف والإصرار على تحقيقها في التوقيتات المحددة. 6- التشاور وتقبل النقد. 7- تفويض الصلاحيات والتركيز على المهام الرئيسية. 8- البحث عن البدائل والحلول وعدم اليأس. 9- القرارات الإبداعية الحاسمة والمخاطرة المحسوبة. 10- الرغبة في التحدي وقهر المستحيل. 11- الابتكار واقتناص الفرص. 12- الحكمة والتعقل في إدارة الأزمات، ليس بالقوة والعنف. 13- معالجة دوافع الأزمات بدلا من التعامل مع مظاهرها. وترجع مهارة سموه في تفادي ودرء الأزمات إلى تفاعل العناصر الرئيسية لإدارة الأزمات داخل مكوناته الشخصية، أي العناصر التي يمكن من خلالها ضرب أركان مثلث الأزمة المفاجئة: وضيق الوقت والتهديد وندرة وغموض المعلومات. وهذه العناصر هي: أولاً، التنبؤ والإنذار المبكر لمعالجة عنصر المفاجئة في مثلث الأزمة. ويرى سموه أن يكون ذلك استناداً إلى معلومات صحيحة ومن خلال فرق عمل متجانسة ومؤهلة، مع توقع أخطر الاحتمالات وسرعة اكتشاف المؤشرات الدالة عليها والإنذار عنها مبكراً وفي التوقيت المناسب. 2- التخطيط المسبق وبناء سيناريوهات المواجهة لمعالجة عنصر ضيق الوقت في مثلث الأزمة. ويرى سموه أن يكون ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية العليا للدولة، على أن يتم بناء سيناريوهات منفصلة للتعامل مع الأزمات المحتملة تعتمد على ترتيب الأولويات والبدائل الإبداعية المبتكرة، مع ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية والدينية للدولة، وكذا تحديد وتخصيص الأدوار والمهام الواضحة والمباشرة للجهات المعنية بإدارة الأزمات المحتملة. 3- الاستعداد المبكر لمعالجة عنصر التهديد في مثلث الأزمة، على أن يكون ذلك من خلال كيانات فنية متخصصة تكون مسؤولة عن أعمال التنظيم والتخطيط والتحضير والتجهيز والتأهيل، استعدادا لمواجهة الأزمات المحتملة، مع توجيه عناية خاصة بالإنسان باعتباره أساس النجاح في هذه المنظومة. ومن سمات القائد المبدع المبتكر أنه لا ينتظر وقوع أزمة ثم يبدأ بالتعامل معها، وإنما يستشعر الأزمات المحتملة قبل وقوعها ويستعد لها، لأنه مشغول ببناء حضاري ليس لديه رفاهية، إنما يستخدم كل الطاقات والقدرات للبناء الحضاري للدولة، آخذا في الاعتبار أن الأمور لا تجري دائما حسب ما تشتهي السفن. وفي هذا السياق يقول صاحب السمو الشيخ محمد: إن الحدث الذي أتذكره دائما هو الحدث الذي لم يحدث بعد. وفي فاصل قصير أترككم مستمعي الكرام لنعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء.
الأولى على الأولى.
أشوفك تعابل قالوصة.
نعم باكر ضاربين الخلا ويا الشباب من برويس.
ما شاء الله، من مرابع عنك؟
ربعك اللي تحيد هم حد غريب، وعبد الله من يومين هناك يعد العزبة، عزموا يانا.
تم، متى بتتحركون؟
الفجر إن الله رب.
الفجر نسبة لصلاة الفجر، وهو الوقت من الصلاة لين قبل وقت النشرة.
لو نحسب كم كيلو مشيت ساير وراد في هالتسع سنين اللي أنت داومت فيهن تخدم بلادك وهلك، وايد صح؟ تدري إنك مشيت يمكن فوق النص مليون كيلو؟ نحن في برنامج صباح الأولى اللي تبثه إذاعة الشعب والوطن التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث، في تسع سنين يبنى فيهم 4100 ضيف حكومي، وناقشنا 3700 موضوع. تدري بعدنا نشوف أعمارنا ما وفينا البلاد حقها؟ وبتتم إذاعة الأولى تخدم البلاد بنا وبلانا.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى. قصيد فزاع.
يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عساس تار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطال رضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليه أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد أشتاق لك لكن بدل، مشوق لك ينقص أشوف إنها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلا يحيى الوفاء يحيى العدل.
قصيد فزاع.
الأولى على الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستمع إلى فقرة نبض الحروف.
نبض الحروف.
من المؤسف أن نضيع أوقاتنا على توافه الأمور، كأن نغضب مما لا يستحق، وربما نحزن على أشياء لا يمكن ردها وستكون نسيا منسيا بعد فترة بسيطة. فلنقلع جميعا عن العيش بهذا الأسلوب. ومن المفارقات أن لا أحد من البشر يعيش 100 سنة إلا ما ندر، ولكن الكثير منهم يقلق كما لو كان سيعمر 1000 سنة. وهل تعلم عزيزي المستمع بأن الحاسد يصنع قوة سلبية تدفعه بعيدا عن سلوكيات الناجحين، ونقي القلب محب الخير يصنع قوة إيجابية داخلية تقربه نحو سلوكيات المتميزين؟ مستمعتي العزيزة، مستمعي العزيز، هل تعلم بأن لحظة صبر في لحظة غضب تمنع 1000 لحظة ندم؟ وما راق لي كلمات تقول: نحن لا نحتاج إلى الكثير لنترك بصمة، القليل قد يصنع الفرق. ومما راق لي عزيزي المستمع كلمات تقول: على الإنسان أن يكون رحيما لأن الرحمة تجمع بين البشر، وأن يكون أديبا لأن الأدب يوحد القلوب المتنافرة. وهل تعلم عزيزي المستمع بأن العطاء هو منح المحبة لشخص دون امتنان أو انتظار لمقابل، والامتنان هو الاختصار الجميل للسعادة حيث يمتلئ قلب الإنسان بالسرور والرضا؟ وما راق لي مستمعي الأعزاء كلمات تقول: تسقط الأقنعة عندما تنتهي المصالح، ولكن الدنيا تدور والوجوه تتقابل من جديد وفي ظروف مختلفة، وعندها لن يكون هناك وقت لارتداء الأقنعة. وهل تعلم مستمعي الكريم بأن خلف الاهتمام تختبئ كل معاني الحب؟ ليس كل من قال أحبك يهتم لأمرك، بل كل مهتم بك ثق تماما أنه يحبك. وكما عودناكم مستمعي الكرام، نصطحبكم في جولة بين أروقة مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لنستعرض جديدها من الكتب في فقرة من مكتبتنا.
من مكتبتنا.
مستمعي الكرام، من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اخترنا لكم كتاب منطقة الظفرة في مذكرة وكيل حكومة المملكة المتحدة سنة 1955. ونقرأ في مقدمة الكتاب: الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. كان للتاريخ شأن كبير لدى العلماء الأولين، دونوا فيه الكتب وجمعوا فيه الدواوين واهتموا به اهتماما عظيما على مر العصور، لأنه يكشف ما كان عليه ماضي الأمم من علوم وحضارة، وهو أعظم شاهد على الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فمعرفة الأمم الغابرة ونشأتها وما كانت عليه من حضارة إنما يكون بدراسة تاريخها، فهو مرآة الأمم الذي يبرز ماضيها ويترجم حاضرها، وهو الطريق للغوص في أعماق الحضارات السابقة لمعرفة فكرها وجوانب كثيرة من مكوناتها وطريقة نظامها وما تحتوي عليه من العلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافية. وهذا ما دعاني إلى الاهتمام بتاريخنا المحلي وتوثيق الأحداث القديمة التي في بلادنا الطيبة. وتحت عنوان العسال نقرأ كتاب تجربة شخصية في تربية النحل المحلي في الإمارات بقلم جميع سالم الضنحاني. ونقرأ في مقدمة الكتاب: أصبحت الجبال مملكتي والنحل صديق الحميم، فكلما اشتدت علي وطأة الحياة وجدت من الجبال متنفسا وراحة بال، ألاعب النحل كما ألاعب أطفالي الصغار، وأمرجحه كما أمرجح في ابنتي الصغيرة، وأستمتع بالمشي بين غابات المحميات الكثيفة بأشجار السدر، وأستنشق عطر زهور اليباب في الشتاء، وعند تساقط الأمطار أشتم رائحة عطره من زهوره وأعشابه. هذا الدواء بين أيدينا وبطاقة شفاء غذاء لذيذ الطعم، ألا وهو العسل. وبين أيدينا من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كتاب الأغنية الإماراتية نشأتها وتطورها رحلة ما بعد التأسيس. ونقرأ في المقدمة: عندما التقى الشاعر سالم الجمري والفنان علي بروغة في أوائل الستينيات، بدأت تتشكل مع ذلك اللقاء ملامح الأغنية الإماراتية أكثر فأكثر. صحيح أن أصوات أخرى كانت أقدم منهما، قد شكلت بداية فنية ما، لكن مع الثنائي الجمري وبروغة بدأ تكريس الهوية الفنية الإماراتية. ويمكن إجمال خصائص العلاقة الفنية بين الجمري وبروغة على الشكل التالي: الكثرة في عدد القصائد وتنوع التلحين والتواصل مع التجربة الفنية دون انقطاع، إذ لم يكن الثنائي المعروف الجمري وبروغة مجرد هاويين يتسليان بتقديم البسيط والعابر، وإنما شكل بدايات الاحتراف الفني والتمكن من صناعة الأغنية، بدءا من كلماتها مرورا بإيقاعها وليس انتهاءا بأدائها وتسجيلها وتوزيعها، والاهتمام بها كمنتج ثقافي فني له كيان واضح في مجتمع يتحول من وضع إلى آخر. أما الكتاب التالي بين أيدينا من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بعنوان منطقة الظفرة في مذكرة وكيل حكومة المملكة المتحدة سنة 1955، ونقرأ: الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كان للتاريخ شأن كبير لدى العلماء الأولين، دونوا فيه الكتب وجمعوا فيه الدواوين واهتموا به اهتماما عظيما على مر العصور، لأنه يكشف ما كان عليه ماضي الأمم من علوم وحضارة، وهو أعظم شاهدا على الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمعرفة الأمم الغابرة ونشأتها وما كانت عليه من حضارة إنما يكون بدراسة تاريخها، فهي مرآة الأمم الذي يبرز ماضيها ويترجم حاضرها، وهو الطريق للغوص في أعماق الحضارات السابقة لمعرفة فكرها وجوانب كثيرة من مكوناتها وطريقة نظامها وما تحتوي عليه من العلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافية. واخترنا لكم من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كتاب بعنوان المتاحف بقلم بشير زهدي، ونقرأ في مقدمته: إن فكرة تأليف كتاب في علم المتاحف تعود إلى أيام دراستي هذا العلم في معهد اللوفر في باريس بين العوام 1952 و1955، ثم متابعتي موضوع المتحف والتربية في دورة اطلاعية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، واشتراكي في عدد من مؤتمرات المجلس الدولي للمتاحف الآيكوم ولجانه الاختصاصية، وقيامي بوظيفة محافظ متحف منذ عام 1955 وحتى الآن، واهتمامي بهذا العلم الذي وجدت فيه دراسة تاريخية واجتماعية وفنية وجمالية وفكرية لا بد منها لكل مسؤول عن متحف وكل راغب في تنمية ثقافته العامة، وأن محاضراتي في علم المتاحف التي ألقيتها في دمشق ومقالاتي المنشورة في مجلات المعرفة والمعلم العربي وعدد من الصحف، كل ذلك شجعني على الخوض والإبحار في علم المتاحف. مستمعي الكرام، كان هذا لقاؤنا الأسبوعي مع برنامج الأولى على الأولى. نتمنى أن نلقاكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة لنجدد معا العهد على التواصل من خلال ميكروفون إذاعة الأولى 107.4. لكم جميل التحايا وطيب الأماني مني أنا حصة العسيلي.
الأولى على الأولى